الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رزاق السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فوقفنا في درسنا في منار السبيل في شرح الدليل على كتاب النفقات، فنبدأ على بركة الله عز وجل، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات، أي ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك وما يتعلق بذلك.
النفقات جمع نفقة، وإنما جمع في باب التنوع، فإن النفقات متنوعة، فبعضها واجبة وبعضها مستحبة من حيث الحكم، وبعضها تكون في جهة مثل النفقة على الزوجة والنفقة على المماليك والنفقة على الوالدين ونحو ذلك، ولذلك جمع على النفقات. وقوله أي ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك، فهذا فيه دلالة على أن الفقهاء رحمهم الله إنما يتكلمون في هذا الباب على نفقة الواجبة التي تكون بسبب النكاح أو بسبب القرابة النسبية أو بسبب الشراء وهو الملك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: نفقة الزوجة، يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، الآية، وهي في سياق أحكام الزوجات. وعن جابر مرفوعا: اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم وأبو داود. والمعروف قدر الكفاية. وأجمع على وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا كان بالغين ولم تكن ناشزا، ذكره ابن المنذر وغيره، ولأن الزوجة محبوسة لحق الزوج فيمنعها ذلك من التصرف والكسب، فتجب نفقتها عليه.
هذه المسألة من أولى المسائل التي يتكلم عنها الفقهاء، وهو نفقة الزوجة. فنفقة الزوجة واجبة على الزوج البالغ إذا كان الزوج قد إذا كانت الزوجة قد مكنت نفسها من، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته. ماذا ينفق على زوجته؟ ينفق عليها في جهة المأكل أولا، وفي جهة المشرب والملبس ثانيا، وفي جهة المسكن ثالثا. إذن مأكل ومشرب وملبس ومسكن. وهنا يأتي سؤال: كم وكيف ينفق عليها في المأكل والمشرب وفي الملبس وفي المسكن؟ فقيد الفقهاء رحمهم الله هذه العبارة بما جاء في كتاب الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومعنى المعروف فسره المصنف بقوله: قدر الكفاية، أي ما يشبعها من المأكل وما يستر سوءتها وعورتها ويحميها من البرد في الشتاء ومن الحر في الصيف من ملبس، وما يكون مأوى لها بحيث يقر لها القرار ويسكن فيها ويجد فيها السكن في المسكن. ومن الفقهاء رحمهم الله، وهو الأقرب والألصق بكلمة بالمعروف، أن المأكل والمشرب وكذلك الملبس وكذلك المسكن راجع إلى المعروف، أي بمعنى إلى ما كان معروفا في العرف، كيف تأكل مثيلاتها، كيف تلبس مثيلاتها، كيف تسكن مثيلاتها. ومن هنا ندرك على التفسير الثاني أنها إذا كانت في بيت أبيها وأمها مخدومة فإنها تخدم في بيت زوجها، وإن لم تكن كذلك فهي تخدم نفسها. وإذا كانت في بيت أبيها وأمها تلبس ملابس متوسطة فيلزم الزوج ملابس متوسطة. إذا كان في بيت أبيها وأمها تأكل أكل الفقراء فإنما يلزم الزوج ذلكم الأكل. وقيل إن المرجع في ذلك إلى حال الزوج، فإن كان موسرا فينفق على اليسار، وإن كان معسرا فكما قال الله جل وعلا ولينفق ذو سعة من سعته، وتكملة الآية ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قدر بمعنى ضيق، فينفق مما آتاه الله بقدر ما يجد. وهذا نص في أنه لا يجوز للأزواج أن يكلفوا أزواجهن بما لا يطيقن، يعني الآن لا يجوز للمرأة أن تكلف زوجها بثوب في كل مناسبة، إن شاءت ذلك من مالها الخاص، وإلا فالزوج من الناحية الشرعية مكلف بثوبين لها، ثوب في الصيف وثوب في الشتاء، أو ثوب في العيد الفطر وثوب في عيد الأضحى، هذا هو الذي ينبغي أن يسار، وما سوى ذلك فإنما هو من المندوبات والمستحبات. وأما الناشزة فهي لا تستحق النفقة. ومن هي المرأة الناشزة؟ هي التي لا تمكن نفسها من زوجها ولا تسمع كلام زوجها، فلا تسكن في بيت الزوجية مثلا، أو تسكن في بيت الزوجية لكنها لا تسلم نفسها لزوجها، أو تسكن في بيت الزوجية لكنها تترفع على زوجها، فحينئذ لا نفقة لها. فإن قال قائل فلما أوجب الشارع الإنفاق على الزوجة، فنقول هذا حكم الله عز وجل من حيث المبدأ. أما الحكمة من ذلك فقد التمس الفقهاء حكما من وراء ذلك. من هذه الحكم أن الزوجة محبوسة لحق الزوج، أي بمعنى أنها لا تعمل ولا تخرج، فمن أين لها الكسب؟ إذن يجب الإنفاق عليها. وهذه الحكمة إن قلنا إنها مضطردة فمعنى هذا أنها إن خرجت للكسب سقطت النفقة، لكن هذه ليست علة في الإنفاق عند جمع من الفقهاء، وإنما هي حكمة. والفرق بين الحكمة والعلة أن العلة متى ما وجدت وجد الحكم، متى ما انتفيت انتفى الحكم، أما الحكمة فلا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنفاق على المرأة لأجل الحبس، فإذا ما خرجت مع الزوج في زرع أو في تجارة أو في كسب فهي تنفق من مالها على نفسها، وأما الزوج فحينئذ ليس ملزما بالإنفاق عليها إلا من باب الإحسان، لقوله جل وعلا وللرجال عليهن درجة، ثم بين سبب الدرجة بما أنفقوا من أموالهم. نعم،
حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما جميعا يسارا وإعصارا لهما أو لأحدهما، لأنه أمر يختلف باختلاف حال الزوجين، فرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم كسائر المختلفات. وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، اعتبر حالها. وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فاعتبر حاله. فاعتبار حالهما جمع بين الدليلين. والشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير فيرد إلى العرف، ذكره في الشرح.
إذن هذه المسألة وهي إذا تنازع في مقدار الإنفاق في المأكل والمشرب والمسكن والملبس، فكم يقدر الحاكم والقاضي؟ الحاكم والقاضي ينظر إلى الحالين، ينظر إلى حال الزوج وينظر إلى حال الزوجة. فإن كان حالهما متقاربا من أهل التوسط يلزم الزوج يلزم الزوج بإنفاق وسطي، وإن كان حاله يسار وحالها اليسار فينفق فيلزم الزوج بإنفاق الموسرين الأغنياء، وإن كان حاله الإعسار وحالها الإعسار فيلزمه بإنفاق المعسرين. طيب إذا اختلف كان حالها اليسار وحاله الإعسار فكيف يلزم القاضي الزوج؟ يلزمه بحاله لأنه لا يمكن أن يكلف بما لا يطيق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب، لأن ذلك كله من حوائجها المعتادة.
نعم، هذه الأشياء التابعة التي تكون المرأة بحاجة إليها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب والطهارة من الحدث وغسل الثياب وكذلك الطيب وكذلك النورة وما يزال به الشعر ونحو ذلك، كذلك ما يتم به تنظيف البيت من الأشياء، هذا كله على الزوج. نعم.
قال رحمه الله: وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف، ولأنه من حاجتها كالنفقة، ولا يلزمه أكثر من واحد، لأن خدمتها من في نفسها تحصل بالواحد، وتلزمه مؤنسة لحاجة كخوف مكانها وعدو تخافه على نفسها منه، لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها بمكان لا تأمن فيه على نفسها.
بالنسبة للخادم كما ذكر المصنف رحمه الله، إن كان مثلها مخدومة فإنها إذا انتقلت إلى بيت الزوجة فيلزم الزوج أن يحضر لها خادم، وهنا الخادم اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى، فطبعا الخادم في عرفنا اليوم لا يوجد مماليك، فكيف يجلب لها الخادم وهو غير محرم؟ إذا لا يمكن أن يجلب لها إلا خادمة. وأما إذا كانت هي غير مخدومة في بيت أبيها وأمها فلا يلزم الزوج أن يحضر لها خادمة، وهذه مسألة مهمة. وخادمة واحدة أو خادم واحد يكفي لجميع شؤون البيت، فالزوج غير ملزم بإحضار طباخ وسائق وخادمة 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 مثلا، فهذا كله من الفضلة. فإن طالبت المرأة بخدامتين مثلا فعلى الزوج الواحد والثاني على الزوجة، لأنها تريد لنفسها اليسار. وأما إذا كانت في مكان موحش، هذه مسألة مهمة، لو كان الزوج يسكن في غابة أو في جبل أو في جزيرة فيلزمه أن يحضر لها مؤنسة، امرأة تؤنس زوجها، وتكون هذه المرأة مأمونة سواء كانت هذه المرأة أمة أو خادمة أو عمته أو أمه أو إلى آخره. نعم. ويستفاد من هذا من قوله وتلزمه مؤنسة لحاجة أنه ليس للزوج أن يسكن الزوجة في مكان موحش إلا برضاها، فإن أبت أن تذهب إلى المكان الموحش فلا تعتبر ناشزة، وهذه مسألة مهمة. نعم.
حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في كيفية النفقة. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم عند طلوع شمسه، لأنه أول وقت الحاجة إليه فلا يجوز تأخيره عنه، ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، وكذا تعجيل النفقة وتأخيرها عن وقت الوجوب، لأن الحق لا يعدوهما.
بالنسبة لمتى يجب الإنفاق، يجب الإنفاق من أول النهار، لأن أول مبدأ وقت الإطعام يبدأ من أول النهار، لكن لو تأخر لحاجة فلا يقال إنه تأخر عن الواجب ولا يؤثم، إلا إذا لحقت الزوجة جوع فحينئذ يأثم. ويجوز دفع عوض الطعام إن تراضي على ذلك. كان يقول أنفقي على نفسك واشتري لنفسك ما تشترين وأنا أعطيك كذا وكذا من الدنانير أو الدراهم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما فلا يجبر من امتنع منهما. قال في الهدي: أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة، لأنها معارضة بغير الرضا عن غير مستقر وفي الفروع. وأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه قطعا للنزاع، ولا تعطاض عن الواجب الماضي بربوي كحنطة عن خبز ولو تراضيا عليه لأنه ربا. وفرضه ليس بلازم لأنه فرض غير الواجب.
قوله رحمه الله في كيفية النفقة أنه لا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما، يعني لا يجوز للحاكم أن يقول أنت أيها الزوج تنفق على زوجتك شهريا 80 دينار أو 50 دينار أو 100 دينار إلا إذا رضيت الزوجة ورضي الزوج. إذن معنى هذا الكلام أنه لا يجوز الاعتياض عن الطعام بالمال إلا بالتراضي. لماذا لا يجوز إلا بالتراضي؟ لأن المال ربما أن الزوج يعطي الزوجة المال ولا تستطيع هي أن تذهب وتشتري، فحينئذ يكون عليها كلافة في الخروج والدخول، هذا في زمان كانت النسوة لا يخرجن إلا ضرورة. أما اليوم فالمرأة هي التي تبادر للخروج وتكاد تهمل الزوج في مسألة الخروج والدخول. والصحيح من أقوال أهل العلم أن القاضي إذا رأى أنهما يختلفان في الطعام فله أن يضرب الدراهم. وأما قوله في الهدي أنه لا أصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة، نقول نعم، لكن هذا مقيس على أصل، هو لا أصل له دلالة. من أين لنا القياس على النص؟ القياس على هذا ما جاء عن بعض التابعين في كونهم ضربوا مكان صدقة الفطر دراهم، هذا أصل يقاس عليه لا سيما عند الضرورة وعند الحاجة. وقوله لأنها معارضة بغير الرضا عن غير مستقر، معنى ما معنى غير مستقر؟ يعني هي عارضت قالت ما أريد الدنانير، عن غير مستقر اللي هو الدنانير والدراهم، غير مستقرة القيمة، لأن هذه الأموال ترتفع وتنزل. يمكن القاضي يحكم لها بأن ينفق عليها كل شهر 50 دينار، ثم بعد ذلك يأتي وقت 50 دينار يساوي 500 دينار، يأتي وقت 50 دينار لا يساوي كيس خبز مثلا، كيس طحين مثلا، هذا معنى كلامه رحمه الله. ولذلك ينبغي على الفقهاء على القضاة فيما إذا فرضوا الدنانير والدراهم أن يراجعوا هذه القيمة في كل زمان وينظروا إلى مساواتها في العرف. فغير معقول مثلا قبل 40 سنة كان 50 درهم واليوم يبقى 50 درهم، بينما كان قبل 40 سنة رغيف العيش ب10 فلسات مثلا واليوم رغيف العيش مثلا ب50 فلسة. فإذا لابد من مراعاة هذه الأمور. نعم. وقوله وفرضه ليس بلازم، يعني فرض الدنانير والدراهم ليس بلازم لأنه فرض غير الواجب، فحينئذ حكم الحاكم في مثل هذا لا يكون ملزما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الكسوة. ويجب لها الكسوة في أول كل عام للآية والخبر، ولأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام، فلزمه كالنفقة، فيعطيها كسوة السنة
بكسر الكاف
كسوة،
نعم،
فيعطيها كسوة السنة، لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا، بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى. وتملكها أي النفقة والكسوة بالقبض، كما يملك رب الدين دينه بقبضه، فلا بدل لما سرق أو بلي، لأنها قبضت حقها منه فلم يلزمه غيره.
هذه المسألة، مسألة الكسوة، متى تكون لازمة؟ هل تكون لازمة عند الحاجة أو تكون لازمة عند أول كل عام هجري؟ بعض الفقهاء يرى أن الكسوة تكون لازمة عند وجود الداعي، فهي الزوج ملزم بكسوة شتوية إذا جاء الشتاء، وبكسوة صيفية إذا جاء الصيف. وبعض الفقهاء يقول إنه يلزمه أن يشتري لها كسوة في أول العام، ثم بعد ذلك هي مخير بعد القبض كيف تلبس ذلك. وعلى كل حال الباب في هذا واسع، والمرجع في ذلك إلى رضاهما. ثم إذا ملكت هي النفقة وملكت الكسوة بالقبض، ثم سرقت الكسوة أو سرق الطعام أو بليت الكسوة، تعفن بسبب الكنز مثلا، بسبب الادخار مثلا، بسبب التغير الجو مثلا، فحينئذ لا يلزم الزوج البدل. لماذا؟ لأن الإهمال كان منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد، اعتبارا بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة، كما أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها. وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها. واختار الشيخ تقي الدين وتبعه ابن نصر الله وغيره أنه كماعون الدار ومشط يجب بقدر الحاجة وعليه العمل.
هذه المسائل أيضا، إذا انقضى العام وكسوة العام الماضي موجودة، فلا يقول الزوج أنا لست ملزم بإنفاق أو بشراء الكسوة، لأن كونها حفظت الكسوة هذا شيء راجع إليه. كما لو أن الكسوة سرقت فهو لا يلزم، فكذلك لو أنها بقيت فهو ملزم. فهذه بتلك. نعم.
قال: وإن ماتت قبل انقضائه، أي قبل مضي العام، رجع عليها بقسط ما بقي من العام لتبين عدم استحقاقه كنفقة تعجلتها، وقدم في الكافي لا يرجع، لأنه دفع ما استحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم. وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن منها أو من وليها، وكان ذلك بقدر الواجب عليه، سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالعرف. ومن غاب عن زوجته مدة ولم ينفق عليها لزمته نفقة الزمان الماضي، ولو لم يفرضها حاكم لاستقرارها في ذمته، فلم تسقط بمضي الزمان كأجرة العقار. ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن عمر. وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر أو لا، لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار.
قوله هنا في هذه المسألة: إن مات أو ماتت قبل انقضائه، أي قبل مضي العام، رجع عليها بقسط ما بقي. يعني هذه المسألة، لو أن الزوج مثلا دفع إلى زوجته نفقة العام، وكان نفقة العام يساوي مثلا 600 دينار، وبعد مضي نصف العام ماتت الزوجة، فله الحق قبل قسمة ميراثها أن يطالبه ب300 دينار الباقية. هذا معنى قول المصنف: وإن مات أو ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا رجوع في مثل هذه المسائل، لأنه شيء واجب قد استعجله قبل أوانه برضاه وقبضه صاحبه، فلو سرق مثلا كانت هي ملزمة، فحينئذ يقال إن موته لا يعني أن موتها لا يعني أنها ترجع بباقي المال إلى الزوج. وأما إن أكلت معه أو كساها بلا إذن وكان هذا كافيا في العرف، فلا شك أنه يسقط الواجب بقدر هذه النفقة وبقدر هذه الكسوة الواجب. وهذا هو المعهود في الأصل، في الأصل أن الزوجة تأكل مع الزوج، وإنما تأكل ما يأكل. طيب، فإن كان بخيلا لا يأكل إلا زيتا وخبزا يابسا، فهل هي تأكل كذلك؟ الجواب يرجع في هذه الحالة إلى حاله وحالها. إن كان حاله اليسار ويعيش عيشة المعسرين، فللقاضي أن يلزمه بالإنفاق عليها لتعيش هي حالة المعسرين، ويبقى هو على بخله كما يشاء مع نفسه، ولكن ليس له أن يلزمها بالبقاء في حال البخلاء والمبخلين. وأما إذا كان الزوج بعيدا فهل يلزمه نفقة الزوجة وكسوتها؟ الجواب نعم، ما دامت هي في عش الزوجية وليست بناشزة، وإنما الزوج هو الذي لم يقدر على الاتيان إليها، فإنه يلزمه نفقتها ويلزمه كسوتها ويلزمه سكناها. ولماذا نص على السكن اليوم؟ لأن بعض الأزواج ربما يسكن بالإيجار، فحينئذ يجب على الزوج أن ينفق إيجار سكن زوجته ولو كان بعيدا عنها. ونص عمر مسألة واضحة، أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم بأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. وذكر ابن المنذر أنه ثبت ذلك عن عمر، وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر أو لا، لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار. نسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم حسن أداء هذه الواجبات التي هي في النفقات وفي حقوق الآدميين، وهي أعظم من الأمور الأخرى. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نتحدث عما ذكره المصنف من سقوط النفقة وإعسار الزوج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.